الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير محبوبة صالحي، معكم في نشرة الأخبار. أبدأها بالعناوين. سلطان عمان يبدأ غدا زيارة رسمية لطهران تستغرق يومين بدعوة من الرئيس الإيراني. إصابة عدد من الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في عدة مناطق من الضفة الغربية. رغم الهدنة، استمرار المعارك في السودان، والبرهان يطالب الأمم المتحدة بتغيير مبعوثها. أهلا بكم إلى التفاصيل. يقوم سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد بزيارة إلى طهران يوم غد الأحد، تلبية لدعوة رسمية من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي. ومن المقرر أن يستقبل الرئيس الإيراني سلطان عمان رسميا في قصر سعد أباد، حيث تجري المحادثات الخاصة، ومن ثم يجري وفدا البلدين مباحثات ومشاورات للبحث في مختلف القضايا التي تهم الجانبين وسبل تطوير العلاقة الثنائية. ويرافق عدد من الوزراء وكبار المسؤولين سلطان عمان في هذه الزيارة التي تستغرق يومين. أصيب عدد من الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني في عدة مناطق من الضفة الغربية. وقالت مصادر محلية إن 5 فلسطينيين أصيبوا جراء استنشاق الغاز خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في بيت الدجن شرق نابلس. وفي قلقيلية أصيب شابان برصاص الاحتلال والعشرة بالاختناق خلال قمعي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان. وفي سياق متصل، أصيبت مستوطنة بجروح جراء إطلاق نار في مستوطنة كوخاف يعقوب المقامة على الأراضي الفلسطينية في القدس المحتلة، فيما بدأت قوات الاحتلال عمليات البحث عن المقاومين وأمرت المستوطنين بإغلاق منازلهم. إلى ذلك، اقتحم المئات من المستوطنين أبواب المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال بذريعة الاحتفال بأحد الأعياد اليهودية، فيما أجبر تجار القدس على إغلاق محالهم التجارية لصالح المستوطنين الذين قاموا بأداء طقوس ورقصات استفزازية. المزيد في التقرير التالي.
المئات من المستوطنين يقتحمون عدة أبواب من المسجد الأقصى المبارك، كباب سوق القطانين وباب السلسلة وباب المغاربة والأصباط وأداء طقوس المودجة احتفالا بما يعرف عيد الأسابيع لديهم، وكل ذلك بحماية شرطة الاحتلال.
هم في الفترة الأخيرة كشروا عنيابهم وقالوا أنه ما في وصايا أردنية، ما في وصايا هاشمية، إحنا اللي مسيطرين، إحنا اللي إن القدس، القدس عاصمة كاملة، إحنا اللي إن إحنا اللي إن المسجد الأقصى، إحنا بنتحدد مين بيدخل فيه ومطلع. لكن صمود المقدسيين، المقدسيين لوحدهم، صمود المقدسيين وثباتهم في ساحات المسجد الأقصى إن شاء الله تعالى ستكسر جميع هذه المخططات.
ومع هذه الاقتحامات المستوطنين، فرض الاحتلال طوق أمني حول المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة، وقام بتقييد دخول المصلين الذين يتصدون لمخطط التقسيم الذي تسعى حكومة التطرف تنفيذه بباحات الأقصى الطاهرة وبناء كنوس.
هناك تزايد في توسعة عدد ساعات الاقتحام للمقتحمين المعتدين على المسجد الأقصى المبارك، أيضا زيادة القوات الشرطية الحامية لهم، في المقابل يتم منع المصلين المسلمين من الوصول وأداء حقهم في العبادة في هذا المكان، تمهيدا للتقسيم الزماني والمكاني شيئا فشيئا.
وكانت حكومة الاحتلال بزعامة نتنياهو قد أعلنت خلال اجتماعها السابق والذي عقد أسفل المسجد الأقصى المبارك أن هذا المكان جزء من عقيدة المستوطنين وفق قولهم، وليس فقط للمسلمين. هذا ما تبقى من تلة المغاربة المؤدية إلى باب المغاربة والذي يتم من خلاله اقتحام الآلاف من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبالتأكيد بجانبه حائط البراق الذي صدر منذ احتلال القدس ليتحول إلى حائط المبكى. الأطماع لم تكمن هنا فقط لدى المستوطنين وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، وإنما توسعت باتجاه أسفل المسجد الأقصى المبارك. ماذا يعني أسفل؟ أي المصليات أسفل هذا المكان الطاهر لتحويلها إلى كنوس.
إلى الملف السوداني، حيث تواصلت المعارك العنيفة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، وذلك على الرغم من وقف إطلاق النار. وأفاد سكان في العاصمة السودانية الخرطوم بوقوع ضربات جوية وقصف بالمدفعية منذ الدقائق الأولى لهذه الهدنة التي اتفق عليها في 20 أيار مايو في مدينة جدة السعودية، وجاءت بعد 5 أسابيع من اندلاع الحرب. من جهته، دعا قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان الأمم المتحدة إلى تغيير مبعوثها للسودان والكير بيرتس، معتبرا أن الأخير شجع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو على التمرد حول الهدنة الهشة في السودان والاختراقات التي تتعرض لها. نستمع إلى التقرير التالي.
في طريق ملغوم بالاشتباكات المتقطعة، تشق الهدنة في السودان طريقها لليوم الرابع في أصعب امتحان يواجهه طرف الصراع بعد اتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه برعاية سعودية في مدينة جدة. غير أن الحدث الأبرز خارج نطاق الهدنة لم يكن ميدانيا، حيث دعت وزارة الدفاع السودانية المتقاعدين في القوات المسلحة والقادرين على حمل السلاح إلى الالتحاق بأقرب قيادة عسكرية للحصول على السلاح. وزير الدفاع السوداني ياسين إبراهيم ياسين طلب في بيان من المتقاعدين التوجه إلى القيادات العسكرية القريبة منهم من أجل تسليحهم، وذلك لتأمين أنفسهم وعائلاتهم ومناطقهم بحسب ياسين. وزير الدفاع السوداني برر هذه الخطوة بأنها تأتي ردا على تمادي قوات الدعم السريع في مطاردة متقاعدي الجيش والقبض عليهم، متهما هذه القوات أيضا باتخاذ المدنيين دروعا بشرية داخل المستشفيات والمرافق الخدماتية. دعوة المتقاعدين إلى الالتحاق بالجيش قد تكون رسالة بأن الأخير مصمم على الذهاب في المعركة حتى الأخير، وأن الهدنة الحالية قد تنتهي نتائجها مع انتهاء مدتها، وبالتالي فإن خطر استئناف المعارك وبشكل أقوى من قبل ما زال حاضرا بقوة، خاصة في ظل الحديث عن خروقات عدة شهدتها الهدنة في اليومين الأخيرين مع اندلاع اشتباكات في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى. لكن رغم هذه الخروقات، فإن أي من الأطراف المعنية بها داخليا وخارجيا لم يعلن انهيار الهدنة، وبالتالي ما زالت بوادر أمل تحضر في المشهد السوداني بأن صمود الهدنة حتى انتهاء مدتها قد يدفع باتجاه تمديدها أو تثبيتها تمهيدا لخطوات أخرى تنهي الصراع في البلاد.
تواصل الأحزاب التركية استعداداتها لجولة الإعادة للانتخابات الرئاسية المقررة يوم غد، بعد تعذر حصول أي من المرشحين على أغلبية النصف زائد واحد بالجولة الأولى. وفي الوقت الذي يبدو فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرتاحا لفارق النقاط الذي حققه في الجولة الأولى، يزيد منافسه كمال كليجدار أغلو من حدة خطابه المتعلق بعدد من القضايا أبرزها اللاجئون لكسب مزيدا من الأصوات. من جانبه، دعا الرئيس السابق لحزب الشعب الديمقراطي صلاح الدين ديميرتاش أنصاره إلى التصويت لكليجدار أغلو، وقال إذا لم يتحقق التغيير فإن اقتصاد تركيا وديمقراطيتها سيكونان أمام كارثة حقيقية حسب قوله. بشأن الاستعدادات التي تجري في تركيا لانطلاق المرحلة الثانية من الانتخابات، نستمع إلى التقرير التالي.
تجاوزت نسبة المشاركة في الانتخابات التركية 88%، وهي نسبة مرتفعة قياسا بالانتخابات السابقة. ومع احتدام المنافسة بين المرشحين الرئيس الحالي أردوغان ومرشح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو، يبرز الحديث في تركيا حول القدرة على حث 8 مليون ناخب لم يشاركوا في الاقتراع في المرحلة الأولى على المشاركة في مرحلة الحسم.
هناك أصوات قاطعت الانتخابات، وأحزاب أيضا لم تقرر الدعم بشكل معلن، وتركت الأمر لقواعدها الحزبية لتحدد هي الاختيار وفق ما تراه مناسبا في هذه العملية الديمقراطية.
تشير مراكز استطلاع الرأي أن ثمة أسباب وراء عزوف 12% من الناخبين عن المشاركة في الدورة الأولى، أسباب تتركز بين المقاطعة لمواقف قومية وآخرين لديهم موقف من الحزب الحاكم ومن المعارضة أيضا.
نحن ضد أي تحالف مع أمريكا وإسرائيل، لذا في الجولة الأولى كحزب الوطن لم ندعم أي مرشح وتركنا الأمر للقاعدة، وفي النهاية الانتخابات تأجل حسمها للمرحلة الثانية وبات أمامنا خياران، لذلك كنا مجبرين على الاختيار، واليوم أعلننا دعمنا للرئيس الحالي.
ورغم أن الجولة الثانية من الانتخابات هي الحاسمة، يرى مراقبون بأن أصوات قومية أخرى ستنضم للمقاطعة بعد انقسام قادة التحالف اليميني والذي تمثل بدعم سينان أوغان للرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، فيما أوميت أوزداغ أعلن دعمه لكليتشدار أوغلو.
يدرك التحالفان المتنافسان في انتخابات الرئاسة في تركيا بأن استمالة الأصوات التي قاطعت الانتخابات في دورتها الأولى يشكل عاملا حاسما في الجولة الثانية، وهو إدراك يكشف عنه شكل الدعاية الانتخابية الحاضرة الآن والتي تركز على محاولة إقناع الأصوات القومية.
دعا رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان لإجراء مفاوضات فورية لإنهاء الأزمة الحالية، وقال إن ما يحدث حاليا ليس حلا، محذرا من أن البلاد تتجه نحو الفوضى. في غضون ذلك وصف رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ما يقوم به عمران خان بأنها مؤامرة مرتبطة بالخارج، فيما أضافت السلطات الأمن أسماء 700 من قادة وأعضاء حركة إنصاف حزب عمران خان إلى قائمة الممنوعين من السفر. وكانت باكستان قد شهدت احتجاجات ضخمة بعد القبض على عمران خان من مقر المحكمة العليا بإسلام أباد على خلفية مزاعم بالفساد. أكد نائب وزير الخارجية الروسي أن رفض أوكرانيا الانضمام إلى حلف الناتو والاتحاد الأوروبي والعودة إلى حالة الحياد هو أحد شروط تحقيق السلام، وأشار ميخائيل غالوزين إلى أن مطالب روسيا لتسوية النزاع حول أوكرانيا تتمثل في حماية سكان دونباس واجتثاث النازية ونزع السلاح من أوكرانيا والحياد والقضاء على التهديدات لأمن روسيا المنبثقة من أراضيها. وقال إن التسوية غير ممكنة إلا إذا توقفت العمل العضائية الأوكرانية وتوريد الأسلحة الغربية، وشدد على الاعتراف بالحقائق الإقليمية الجديدة وحماية حقوق المواطنين الناطقين بالروسية والأقليات القومية. وضع الرئيس الصربي جيش بلاده في حالة تأهب قتالي قصوى وأمر وحداته بالاقتراب من الحدود مع كوسوفو. إلى العناوين. سلطان عمان يبدأ غدا زيارة رسمية لطهران تستغرق يومين بدعوة من الرئيس الإيراني. إصابة عدد من الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في عدة مناطق من الضفة الغربية. رغم الهدنة استمرار المعارك في السودان، والبرهان يطالب الأمم المتحدة بتغيير مبعوثها. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مضامين اجتماعية
في الأدب والشعر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم في لقاء آخر يشرفنا أن يجمعنا بكم عند المزيد من استعراض الأغراض والمواضيع الاجتماعية في الشعر،
حيث سنواصل في هذه الحلقة تجولنا بين رحاب الشعر الإيراني المعاصر لنرى كيف عالج الشعراء الإيرانيون المعاصرون هذه القضية.
تابعونا.
أعزتنا المستمعين، كما عالج الشعراء العرب المعاصرون مشكلة الفقر من جوانبها المختلفة في نتاجاتهم، بل إن البعض منهم مثل حافظ إبراهيم ومعروف عبد الغني الرصافي وجميل صدقي الزهاوي وغيرهم كادوا يتخصصون في معالجة هذا اللون من الشعر الهادف، فإن الكثير من الشعراء الإيرانيين المعاصرين والذين سنواصل الحديث عن البعض منهم واستعراض نتاجاتهم في هذه الحلقة من البرنامج، اهتموا هم أيضا بطرح القضايا والمشاكل والظواهر الاجتماعية السلبية مثل الفقر.
ومن الملاحظات التي تستوقفنا في الشعر الفارسي أن الفقر قد يضفي عليه الشاعر معنى صوفيا عرفانيا، وهنا يكتسب مفهوما إيجابيا بل يغدو مدعاة للفخر. فالفقر في الأدب العرفاني والصوفي يعني الفناء في الله والذهول عن غيره، فهناك مصطلحات يستعملها المتصوفة والعرفاء تدل على مراحل السير والسلوك مثل مقام الفقر ووادي الفقر وغيرها.
وأما الفقر بمفهومه المادي وباعتباره واحدة من الآفات الاجتماعية المدمرة التي من شأنها أن تهدم أساس المجتمع وتسوقه نحو الجهل والتخلف والانحراف، فإننا نلاحظ الكثير من الشعراء المعاصرين ممن أولوا اهتماما كبيرا بالقضايا الاجتماعية بشكل عام وبمشكلة الفقر بشكل خاص، ومنهم على سبيل المثال الشاعر المعاصر فريدون مشيري المولود عام 1927 والمتوفى سنة 2000، الذي يرى في أحدى مقطوعاته الشعرية أن الفقر يمثل الطامة الكبرى التي يجب أن يموت الفقير بسببها، لأنها لا تجلب له سوى الويلات والعار والأمراض في الأكواخ التي يعيش فيها الفقراء، والتي تؤدي إلى موتهم تحت وطأتها من دون أن يعلم بهم أحد. يقول الشعر في هذا المجال: ای بینوا که فقر تو تنها گناه توست، در گوشه بمیر که این راه راه توست، این گونه گداخته جز داغ ننگ نیست، وین رخت پاره دشمن حال تباه توست، در کوچه های یخ زده بیمار و در بدر جان می دهی و مرگ تو تنها پناه توست.
أيها الفقير البائس الذي لا ذنب له سوى فقره، مت في زاوية من كوخك فالموت هو طريقك الوحيد، وذوبان خدك واحمراره في نار الفقر والمسكنة لا يجلب لك سوى العار، فلتمت إذن، فهذا أفضل لك من أن تسلم الروح في الأزقة الباردة وأنت مشرد. فلتمت، لأن الموت هو ملجأك الوحيد.
مستمعينا الأحبة، عن مدى اهتمام الشعراء الإيرانيين المعاصرين بمشكلة الفقر وطبيعة الحلول التي قدموها بهذا الصدد، أجرت زميلتنا شيماء الغراوي حوارا مع خبير البرنامج الذي نسترعى انتباهكم إليه.
نرحب بالدكتورة دلال عباس، أستاذة الأدب المقارن العربي الفارسي من بيروت. دكتورة، ما مدى اهتمام الشعراء الإيرانيين المعاصرين بمشكلة الفقر وطبيعة الحلول التي قدموها بهذا الصدد؟
بدأ الاهتمام بقضية الفقر والتفاوت الاجتماعي في إيران منذ بداية عصر النهضة، يعني قبل انتصار الثورة الإسلامية وبعدها أيضا. ممكن أن نذكر في البدايات أن الشاعرة مثلا على سبيل المثال، الشاعرة بيرفين اعتصامي، في الكثير من أشعارها في ديوانها تحدثت عن هذه القضية، عن قضية الفقر، عن قضية يعني لفقدان العدالة الاجتماعية، الأطفال البائسين، النساء والعوائل الفقيرة. يعني إن جزءا كبيرا من شعر بيرفين مثلا يدور حول هذا الموضوع. أيضا يعني هنالك شعراء كثر في بداية عصر النهضة الأدبية وفي أثنائها، لكن في مرحلة معينة حين كان هنالك نوع من الرقابة على الشعر في عصر الشاه الثاني، كان هنالك رقابة، فبات الحديث عن الفقر، بات الحديث يعني أنه كأنما هو دلالة على عدم المساواة الاجتماعية، لكن من دون تركيز على الفقر أكثر من الكلام على موضوع قلة العدالة الاجتماعية أو الظلم أو الدكتاتورية مثلا. الحلول، الكلام أولا على نشر التعليم، أن التعليم، أن التعليم حين يكون متاحا للجميع ممكن أن ينقذ العائلات الفقيرة مما تعاني منه. غير العلم، هنالك دعوة إلى التكافل الاجتماعي، التكافل الاجتماعي بمعنى أنه لا يمكن، إن إذا كان هنالك تطبيق صحيح للدين ولمبادئ العدالة الإنسانية لا يبقى في المجتمع فقراء. إن التكافل الإنساني هو يعني كفيل بأن يلغي الفقر نسبيا طبعا من المجتمع، إذا أمنت فرص العمل، إذا نظر الأغنياء إلى الفقراء عمليا، إذا كانت هنالك عدالة اجتماعية لا يجب أن يكون هنالك فقر، لا يجب أن يكون هنالك غنى فادح وفقر مرتقى في المجتمع. بعد نلاحظ في شعر الشعراء الذين أبناء الثورة أيضا تركيز على أن الثورة هي التي خدمت، يعني هنا الكلام على الفقر، إنه الثورة الإسلامية كيف أنها قامت لتعيد الحق إلى نصابه.
نعم، شكرا جزيلا الدكتورة دلال عباس، أستاذة الأدب المقارن العربي الفارسي من بيروت.
شكرا لك يا حبيبتي.
شعراء وأدباء حملتهم مسؤولية الأمة وظروفها أدبا، وتعايشوا مع واقع الحياة شعرا، ليبينوا المضامين الاجتماعية عبر حسهم الأدبي، ويضعوا آليات العلاج من منطلق لغتهم وبلاغتهم. جلسنا معهم نتعمق في تلك المضامين وندرس آلياتهم عبر أبياتهم وقصائدهم في برنامج مضامين اجتماعية في الأدب والشعر.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تتابعون برنامج مضامين اجتماعية في الأدب والشعر.
مستمعين الكرام، ويعد السيد مهدي هاشمي نجات من بين الشعراء الآخرين الذين اهتموا بقضية الفقر وتداعياتها على المجتمع وآثارها السلبية الهدامة. ففي القصيدة التالية نلاحظ وصفا سرديا لحالة الفقر والآلام التي يعيشها، والتي تحولت إلى هم يومي يصاحبه دوما، فيما ينظر الناس إليه نظرة الازدراء والاحتقار من دون أن يأخذوا بنظر الاعتبار الأسباب والعوامل التي أجبرته على أن يحيا حياة العوز والفقر والحرمان. فلنستمع معا إلى الشاعر وهو يحدثنا عن هذا الفقير المعدم ويبدي تعاطفه معه.
دیدم تو را کنار خیابان که خسته ای، در انتظار دست ترحم نشسته ای. دیدم به زیر چادر خود آب می شوی، این یک تراژدی است، غم از جنس دیگر است. شیطان بریده نان شبت را، نشسته است گویا به روی غمت چشم بسته است. مدیون دست خالی سردت نمی شوم، مجذوب چشم خیره عادت نمی شوم. مغرور از کنار تو هی رد نمی شوم، مانند گرگ گله منم بد نمی شوم. احساس می کنم که وجودم شکسته است، در چارچوب قاب دلم غم نشسته است.
رأيتك متعبا منهكا على قارعة الطريق، وأنت تنتظر يد الترحم كي تمتد إليك. رأيتك وأنت تذوب تحت خيمتك، هذه مأساة من الهموم والأحزان من نوع آخر. لقد قطع الشيطان رغيف ليلك، فها أنت جالس تقضم أحزانك، وكأنه أغمض عينيه على أحزانك. لا أكون مدينا ليديك الخالية الباردة، لا أعتاد على أن أكون منجذبا إلى العين المحملقة. لا أمر من جانبك وقد ملأني الغرور، لا أكون شريرا كذئب القطيع. أشعر أن وجودي قد انكسر، واستقر الحزن بين إطار قلبي.
مستمعينا الأكارم، إننا نجد خلال العقد الأول من الثورة نماذج لافتة للنظر من الشعر الاجتماعي بين نتاجات شعراء الثورة. وعلى سبيل المثال هنالك قصيدة همس الساقية للشاعر سلمان هراتي الذي يعتبر من شعراء الثورة البارزين من الجيل الأول، حيث تعد هذه القصيدة من النماذج الناجحة للشعر الاجتماعي في الثمانينات من القرن الماضي.
فهو يعمد في هذه القصيدة إلى تقديم صورة قاتمة وغير إنسانية عن مجتمع الإقطاعيين والفلاحين، حيث يقول في هذا المجال معلنا اعتراضه الشديد على هذا النظام من خلال استعراض حال أحد الفلاحين المعدمين.
چرا عبدالله به شهر نیاید وقتی ارباب به ناموسش چشم دارد؟
مادر می گوید چرا هنوز حق با ناصر خان است؟ چرا سهم عبدالله جریب جریب زحمت است و حسرت، و سهم ناصر خان هکتار هکتار محصول است و استراحت؟ مگر عبدالله زیر بوته به عمل آمده است که صاحب هیچ زمینی نیست؟ پس چرا عبدالله فقط کاشتن را بلد است و ارباب برداشتن را؟
وأما ترجمة هذه الكلمات، ما المانع من أن يأتي عبد الله إلى المدينة حينما يختلس السيد الإقطاعي النظرات إلى عرضه؟ لماذا تكون حصة عبد الله هكتارات من الآلام والمعاناة وحصة ناصر خان استلام المحاصيل والاستراحة؟ هل عبد الله نما تحت الغرسات كي لا يكون ممتلكا لأي أرض؟ فلماذا لا يحسن عبد الله شيئا سوى الزراعة ولا يجيد السيد سوى جني المحصول؟
مستمعينا الأحبة، بهذا نأتي على ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب الشعر الاجتماعي وما طرحه الشعراء في هذا المجال من قضايا وهموم ضمن برنامجكم مضامين اجتماعية في الأدب والشعر.
نشكر لكم طيب متابعتكم، كونوا بانتظارنا في الحلقة المقبلة بإذن الله عند المزيد من القضايا الاجتماعية. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
كلا ولم نظلم أحد، لا حقد نعرف لا حسد، كلا ولم نظلم أحد، نحيا على سنن الهدى وندين للفرد الصالح، دين التسامح ديننا وهدى الرسول معيننا والدهر يشهد أنما أصفى اليقين يقيننا، عظمت به آمالنا وسمت به أعمالنا، عظمت به آمالنا وسمت به أعمالنا، لله خالصة غدت أقوالنا وفعالنا، دين التسامح ديننا وهدى الرسول معيننا والدهر يشهد أنما أصفى اليقين يقيننا، نحن الذين بحكمة ندعو لإنقاذ العباد، نحن الذين بحكمة ندعو لإنقاذ العباد، الله غاية سعينا فإليه يجمعنا المعاد، دين التسامح ديننا وهدى الرسول معيننا والدهر يشهد أنما أصفى اليقين يقيننا، لا شيء يغني عن رضاه، لا عز إلا في هداه، لا شيء يغني عن رضاه، لا عز إلا في هداه، ندعو إليه على هدى لنعيش مرضاة الإله، دين التسامح ديننا وهدى الرسول معيننا والدهر يشهد أنما أصفى اليقين يقيننا، دين التسامح ديننا وهدى الرسول معيننا والدهر يشهد أنما أصفى اليقين يقيننا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تاريخ العلم في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحايانا القلبية الخالصة وأطيب الأماني نبعثها إليكم، ونحن نجدد اللقاء بكم عبر محطة أخرى من برنامجكم الأسبوعي تاريخ العلم في إيران. راجينا أيها الأحبة أن نقدم لكم في حلقتنا لهذا الأسبوع ما يسهم في اطلاعكم على مسيرة العلم في بلاد إيران على مر التاريخ. رافقونا أيها الأفاضل.
مستمعينا الأفاضل، توجد في الكثير من متاحف العالم أعمال تنسب إلى عالم الرياضيات الإيراني محمد بن موسى الخوارزمي، فضلا عن الكتب والرسائل التي سبق وأن استعرضناها في الحلقة الماضية. ويشير ابن النديم أحد المؤرخين المعروفين في فهرسته إلى كتاب باسم التاريخ للخوارزمي، ومن المؤلفات الأخرى لهذا العالم الكبير كتاب في تحديد القبلة يصنف في مجال النجوم الكروية. ومن بين المهرجانات المهمة التي تقام باسم هذا العالم الكبير في إيران مهرجان الخوارزمي العلمي، حيث يقام تقديرا لإنجازاته العلمية والهندسية. جدير ذكره أعزائي الكرام أن هناك فوهة في القمر تحمل اسم الخوارزمي، هذا العالم الكبير في العصر الإسلامي الذهبي.
جدير ذكره أيها الأفاضل أن هناك عدة مواضيع مهمة حول علوم الرياضيات في الحضارة الإسلامية ينبغي لفت الانتباه إليها، وهي أولاً عمل عدد من علماء الرياضيات والفلك في بلاط الخلفاء والسلاطين بسبب اعتقادهم بعلم النجوم والتنبؤات الفلكية، وكذلك حاجتهم إلى الرياضيات في القضايا والمسائل الدينية والإدارية والمالية والتقاويم، وهو ما أدى إلى أن لا تبقى الرياضيات في الإسلام مقتصرة على الجانب النظري وحسب، بل كانت تدر بالفوائد العلمية، وهذا هو السبب الذي دفع الإيرانيين إلى أن يصنعوا جهاز الأسترلاب بشكل أكثر كمالا من السابق من الناحيتين العلمية والعملية.
نعم أعزائي المستمعين، كما حققوا المزيد من التطور بالقياس لقدماء اليونان والهند فيما يتعلق بكيفية استخدام آلات الرصد وإبداع آلات جديدة لم يكن للمسلمين عهد بها، وقاموا بتأليف كتب للتعريف بتلك الآلات وكيفية استخدامها. وبالطبع فإن جهود الإيرانيين في إبداع العلوم العقلية وإكمالها ومتابعتها في الحضارة الإسلامية لم تقتصر على هذا الحد، وإنما قام العلماء الإيرانيون بتعليم المسلمين في البلدان الإسلامية الأخرى العلوم الأخرى، ولم يظهر في تلك البلاد الإسلامية علماء كبار استطاعوا أن يحلوا محل شخصيات العلمية في إيران.
وبعد ظهور الأوساط العلمية في بغداد تشكل الكثير من المراكز العلمية تحت إشراف علماء إيران وبدعم من الأمراء والملوك المحليين مثل ملوك خوارزم والسامانيين والصفاريين وآل زيار والديالمة من آل بويه وغيرهم. وظهرت بذلك في مدن إيران المختلفة مراكز كبيرة لتعليم وتخريج الكبار من العلماء، وتخرج منها معظم العلماء المسلمين المعروفين في قضايا العلوم العقلية المختلفة. تاريخ العلم في إيران. تاريخ العلم في إيران برنامج يستعرض إسهامات العلماء الإيرانيين على مدى التاريخ وحتى عصرنا الراهن في رفض الحضارتين الإسلامية والعالمية بنشاطاتهم واكتشافاتهم في مختلف فروع العلم والمعرفة. تاريخ العلم في إيران.
مستمعينا الأعزاء، وهكذا فإن علم الرياضيات كان من دون شك من جملة العلوم الرئيسة والعملية في النطاق الواسع للحضارة الإيرانية، بحيث إن الكثير من الاكتشافات والنظريات تمت على يد العلماء الإيرانيين في مجال الحسابات المختلفة للرياضيات وفروعها مثل المثلثات والجبر والهندسة، وفي عصر كان فيه ظلام الجهل والتعصب والعداء للعلم والعلماء على أشده في مناطق واسعة من العالم.
فقد كان في تاريخ أوروبا عصر سمي بعصر الظلام والقرون المظلمة، في حين كان عصر ازدهار العلم ونمو العلم والفن هو السائد في تلك الفترة نفسها في الحضارة الإسلامية، أي في الوقت الذي كانت فيه أوروبا تعيش الجهل والتوحش، وكان الأشخاص المهتمون بالعلم يعلقون على أعواد المشانق أو يحرقون. كانت الأفكار العلمية في ذروة ازدهارها في البلاد الإسلامية.
ويشير البروفيسور خليل إنجاليك المؤرخ والكاتب التركي إلى إنما شكل الحضارة الإسلامية كان إنتاج العلم على أساس الفكر الإسلامي والكلام والفلسفة الإسلامية عن طريق الثقافة الإسلامية الإيرانية، حيث تم ذلك في القرن الرابع الهجري الذي سمي بالعصر الذهبي للحضارة الإسلامية. وقد كانت أوروبا في ذلك العصر تعيش حالة الجهل، وفي العصر الأول للحضارة الإسلامية ظهر مزيج من الثقافتين الإيرانية الإسلامية.
وفي هذا المجال نفسه يقول المؤرخ والباحث الإيراني المعاصر موسى نجفي: يعتبر القرنان الرابع والخامس الهجريان عصر بلوغ الحضارة الإسلامية لذروتها، وقد قدمت الحضارة الإسلامية في ذلك العصر علماء كبارا للحضارة البشرية مثل ابن سينا وأبي ريحان البيروني والفارابي والغزالي والكثير من المفكرين. وكان الكثير من المحدثين ورواة الأخبار يعيشون في العصر الأول لازدهار الحضارة الإسلامية، وكان المفكرون يجسدون ذروة الحضارة الإسلامية في مجال الفلسفة والعلوم الشائعة في ذلك العصر. ولكننا نجد المعايير قد اختلفت في العصور التالية، وإذا بنا نجد العلماء يتجهون باتجاه العرفان والفن والعمارة.
أيها الأخوة والأخوات، وفي ختام تطوافنا لهذا الأسبوع بين رحاب الإنتاج العلمي للعلماء الإيرانيين على مر التاريخ ودورهم في إغناء الحضارتين الإسلامية والعالمية، تقبلوا منا كل شكرنا وتقديرنا لكم على حسن متابعتكم.
وبإذن الله تعالى جولتنا هذه سنكملها في حلقاتنا المقبلة من هذا البرنامج.
حتى ذلك الحين في أمان الله.
في أمان الله.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل درب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ أن نحضر في الأماكن والأزمان التي يحتمل تواجد الإمام فيها عليه السلام، كموسم الحج أو زيارة الأربعين أو مسجد السهلة في ليالي الأربعاء، فإنها بلا شك ستكون مباركة وستكون الأعمال أقرب للقبول. وعسى أن نرزق بنظرة شفقة ونظرة رأفة ننال بها سعادة الدارين. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مو امتحان. الأمانة الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المرصد اللغوي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحيانا القلبية الخالصة وأطيب أمانينا نبعثها إليكم، ونحن نعود اللقاء بكم ضمن جولة جديدة بين ربوع اللغة في قواعدها الأصيلة، بعيدا عما يرتكب فيها من أخطاء تداولتها الألسنة ولم تنتبه إليها الأذهان حتى غدت شائعة.
كل المرحب بحضراتكم في برنامجكم المرصد اللغوي من إذاعة طهران العربية. تابعونا مشكورين.
مستمعين الكرام، نسمع الكثير من الناس يقولون يتحدث هذا الكتاب لا فقط عن القواعد الفقهية بل حتى عن تطبيقاتها وأمثال ذلك، وهو كثير ومنتشر.
وكما نرى فإن أمثال هذا التعبير هو من الركاكة بمكان، فهو أقرب إلى كلام اللغات الأخرى غير العربية منه إلى العربية، وإلا فكيف يدخل حرف النفي على غير منفيه؟
فالترتيب المنطقي الذي يرضاه العقل للجملة السابقة أن تكون على النحو التالي: لا يتحدث هذا الكتاب عن القواعد الفقهية فقط بل حتى عن تطبيقاتها.
فالأصل أن يدخل حرف النفي لا على المنفي أي الفعل، وأن يتأخر الحال فقط ليكون بعد صاحبه حسب القواعد.
مستمعين الكرام، يخلط الكثير منا في استعمال أداتين هما بل وإنما، فنسمع بعضنا يقول: إن الوالد عندما يضرب ولده لا يظلمه إنما يحافظ عليه.
والصواب أن نستعمل بل، فنقول: إن الوالد عندما يضرب ولده لا يظلمه بل يحافظ عليه.
ووجه الخلط أن بل تكون للإضراب عن المعنى السابق، وإنما تكون للقصر والحصر، ونحن في العبارة السابقة قصدنا الإضراب للقصر، فلا يسوغ لنا استعمال إنما.
حياكم الله مستمعين الكرام، أعزائنا الأفاضل، أيهما الأصح أن نقول: يتسابق فلان مع فلان، أم يتسابق فلان وفلان؟
فمن العبارات التي أصبحنا نسمعها كثيرا قول بعضهم: يتسابق فلان مع فلان، ويتجاذب فلان مع فلان أطراف الحديث.
وهذا أسلوب ركيك بعيد عن الفصاحة، ووجه الركاكة استعمال مع عوضا عن الواو. الصواب أن نقول:
يتسابق فلان وفلان، ويتجاذب فلان وفلان أطراف الحديث.
وجه ذلك أن صيغة تفاعل من صيغ المشاركة، والقاعدة المعروفة أنه إذا كان الفاعل في هذه المشاركة مفردا في اللفظ والمعنى وجبت بعده الواو.
وقد يأتي الفاعل مجموعا في لفظ واحد كما في يتسابقان ويتسابقون، ففي الأول الفاعل ألف الاثنين، وفي الثاني واو الجماعة، ومعروف أن مع لا تفيد معنى المشاركة بل الاقتران والمصاحبة، وتختص الواو بذلك فقط.
أيها الأكارم، أيها الأفاضل، من الأساليب التي دخلت إلى اللغة العربية المعاصرة من اللغة الإنجليزية ما يسمى عندهم بالفعل المساعد، فقد صار الكثيرون يقلدون كلامهم بفعل يتلوه المصدر المراد الحديث عنه. مثلا نسمعهم يقولون:
قلما نجد خلو مجتمع ما من آفة الغيبة. فنجد هنا بمكان الفعل المساعد في اللغة الإنجليزية، وكلمة خلو هي محور الجملة، وهذا عينه الذي تبنى عليه التراكيب الإنجليزية. فماذا كان سيحدث لو قيل:
قلما يخلو مجتمع ما من الغيبة، أو قلما نفتقد آفة الغيبة في أي مجتمع؟ فاللغة العربية تعطينا أكثر من عبارة يوصل بها المعنى الذي نريده، وهذا الأنسب والأفصح.
أيها الأكارم، هناك ميل عند المتعاملين باللغة العربية المعاصرة إلى استعمال حروف الجر مع بعض الأفعال، حتى إن كانت هذه الأفعال متعدية من دون الحاجة إلى استخدام حروف معها،
كقولنا حرمه من الشيء، في حين أن الصواب أن نقول حرمه الشيء، لأننا هنا نجعل الفعل حرم متعدياً إلى مفعوله الثاني باستعمال حرف الجر من، وهذا خطأ، إنما الصواب هو
والصواب أن يتعدى الفعل حرم إلى مفعوليه من غير الحاجة إلى حرف جر، فالصواب أن نقول حرمه الإرث وحرمه حقه.
أيها الإخوة والأخوات، شكرا لحضراتكم على كرم المتابعة والإصغاء.
في أمان الله تعالى حتى الحلقة المقبلة من برنامج المرصد اللغوي.
إن شاء الله تعالى، وإلى اللقاء. كنتم مع برنامج
المرصد اللغوي.
كتبه للإذاعة
الدكتور سعدي عمران.
تقديم
منار عبد الجبار وأمير فوزي.
المرصد اللغوي من إخراج
كاظم صادق.
مالي وولدي وكان